الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: إقامة مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق سليماني في العديد من عواصم العالم. المقاومة العراقية تؤكد الثأر لدماء شهداء قادة النصر وقاعدة عين الأسد تتعرض لهجوم. الأسير الفلسطيني أبو هواش ينتصر على الاحتلال بعد تهديد الجهاد الإسلامي باستهداف تل أبيب في حال استشهاده. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيت السفارة الإيرانية لدى بيروت مراسم الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. وقال السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا في كلمة إن الجريمة التي ارتكبها ترامب باغتيال الشهيدين أكدت التعاون بين الولايات المتحدة والإرهاب في المنطقة. بدوره قال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن الصواريخ التي ضربت تل أبيب كانت قد وصلت إلينا بإشراف الشهيد سليمان الذي وصفه بأنه كان على رأس المدافعين عن القضية الفلسطينية. من جهته قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة، مشددا على أن بنادق المقاومة مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد إقامة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، وأقيمت المراسم بمشاركة عدد من الشخصيات والضيوف وعشاق الشهيد، حيث قرأت فيها رسالة وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، فيما أشار السفير الإيراني حسن قشقاوي في كلمة هو الآخر إلى الأداء الفريد للشهيد سليماني في محاربة داعش والإرهاب في غرب آسيا، وقال إننا لن ننسى أبدا من أمر وتورط في اغتيال الشهيد سليماني. عقد بالعاصمة الإيرانية طهران مؤتمر بعنوان شهيد القدس فارس المقاومة أحياء لذكرى الثانية لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، الذي سلط الضوء على دور الشهيد سليماني في دعم محور المقاومة ونصرة الشعوب المضطهدة في المنطقة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إحباط مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة، دعم الشعوب المظلومة ومحاربة الجماعات التكفيرية في العراق ولبنان وسوريا، جزء من إنجازات الشهيد قاسم سليماني التي استعرضت في مؤتمر حمل عنوان شهيد القدس فارس المقاومة، والذي أقيم بطهران بحضور شخصيات سياسية ودينية من دول عربية وأجنبية في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.
كل ما نقوله هو قليل جدا بهذا الرجل. هو رجل أمة، رجل ليس فقط على مستوى الأمة العربية والإسلامية، هو رجل على مستوى العالم. أراد للبشرية، قراءته للبشرية أن تنتهي، ينتهي هذا الظلم، هذا الاستكبار، هذه الإمبريالية الأمريكية الصهيونية.
في اتحاد الكتاب العرب عدة كتب تتحدث عن قائد الشهيد قاسم سليماني، منها سليماني ملحمة أمة، وفيه جانب دراسات بشكل أساسي، دراسات في مختلف الاهتمامات، منها روحانية القائد الشهيد، منها اهتمامه بقضية فلسطين، منها أثره عند الشعب السوري.
مسيرة الشهيد قاسم سليماني في دعم القضية الفلسطينية ورفضها بكل ما من شأنه تعزيز حضورها في مواجهة العدو لم تغب عن المؤتمر، حيث أكد المشاركون أن نهج ومشروع شهيد القدس سيظل متوهجا وسينتصر رغم هرولة محور التطبيع والركوع نحو العدو الصهيوني. جبهة المقاومة وبعد مرور عامين على اغتيال شهيد القدس أصبحت أكثر عزما وقوة وصلابة في وجه الأعداء، هذا ما أكدته أطراف في محور المقاومة في إشارة إلى مغادرة القوات الأمريكية من أفغانستان بانتظار مغادرتها من العراق وسوريا وتحرير فلسطين من الاحتلال الغاشم قريبا.
أكد مصدر إيراني في محادثات فيينا لإلغاء الحظر أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل لاتفاق في إطار المحادثات، مضيفا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية في هذا الشأن غير صحيح. المصدر لفت إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية زعمت مع استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا بأنه تم تحديد موعد نهائي للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني التقى ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات أنريكي مورا وبحث معه مواصلة الاجتماعات وأجندتها خلال الأيام المقبلة، كما أجرى محادثات مع كبار مفاوضي وفود الترويكا الأوروبية حول ما أشار إليه المصدر الإيراني بشأن مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بتحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي. نستمع إلى التقرير التالي.
لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاقنا في إطار محادثات إلغاء الحظر عن إيران، هذا ما صرح به مصدر إيراني في المحادثات مؤكدا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية في هذا الشأن غير صحيح. المصدر الإيراني لفت إلى أنه ومع استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن إلغاء الحظر عن إيران، زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية مؤخرا أنه تم تحديد موعد نهائي للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث قالوا في بيان الأسبوع الماضي إنهم لا يريدون تحديد مواعيد نهائية وهمية للمحادثات، مشيرين إلى أن هناك أسابيع قليلة للتوصل إلى اتفاق وليس بضعة أشهر. وفي فيينا أيضا أكد المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف على أن هناك حاجة للتركيز على مسألة إلغاء الحظر الأمريكي في المحادثات الجارية مع إيران، معتبرا أن الحظر ما زال العقبة الأكبر والأكثر تعقيدا. أوليانوف أعرب في تصريح عن استغرابه من التشكيك الغربي بجدية الوفد الإيراني المفاوضة، مشيرا إلى أن هذه المحادثات سهلة وتحرز تقدما. وكان أوليانوف التقى على هامش الجولة الثامنة من محادثات فيينا بالوفد الإيراني وأجرى معه محادثات مكثفة، ثم التقى بعد ذلك بالوفد الأمريكي. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني التقى ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا وبحث معه مواصلة الاجتماعات وأجندتها خلال الأيام المقبلة، كما أجرى محادثات مع كبار مفاوضي وفود الترويكا الأوروبية. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثة فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإن عليها ثانيا إلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
حذر رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقر الأمريكيين من البقاء بالمنطقة، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المناطق التي تواجد فيها الشهيد سليماني. وقال اللواء باقري في ملتقى لتكريم الشهيد سليماني إن الأمريكيين فروا من أفغانستان بطريقة مذلة ولم يتمكنوا حتى من اصطحاب جواسيسهم ويحاولون بكل جهدهم البقاء بالعراق، لكنهم سيفشلون كما أنهم سيضطرون لمغادرة سوريا. وأضاف سنشهد تزلزل الصهاينة وأمريكا بفضل دماء هذا الشهيد العزيز، وقال إن قائد الثورة وصف الشهيدين سليماني والمهندس كمدرسة ونهج. قال أمين عام حركة عصائب أهل الحق بالعراق الشيخ قيس الخزعلي إن الاعتداء على ضيفنا الشهيد قاسم سليمان اعتداء علينا، ونحن أولى بالثأر لدماء شهداء قادة النصر. وأكد الخزعلي أن الاحتلال الأمريكي أصر على التحايل والخداع لتبرير وجوده في العراق وأن عدد قواته لم يتغير. إلى ذلك أعلن مصدر أمري تعرض قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار لهجوم بطائرتين مسيرتين، معتبرا أن الدفاعات الجوية للقاعدة والتي تضم قوات أمريكية تمكنت من إسقاط الطائرتين. أكد السرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن حركة الجهاد الإسلامي بانتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش تزداد إصرارا على المضي في مشوارها تجاه حرية الشعب الفلسطيني وعهدها لكل الأسرى بأنها لن تخذلهم. وقال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة إن حركة الجهاد الإسلامي كانت تعيش أدق تفاصيل المعركة ورفع درجة التأخب القصوى لدى مجاهديها. وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت بأنها ستقصف تل أبيب إذا ما استشهد الأسير أبو هواش. إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بمصرع قائد اللواء الثاني في ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا سميح جراد الصبيحي بعملية لقناصة الجيش واللجان الشعبية في عسيلان شبوة جنوب اليمن. وأكد المصدر أن الصبيحي يعتبر من أبرز القيادات الميدانية السلفية، ومقتله يمثل خسارة كبيرة جدا للإمارات في جنوب اليمن. إلى ذلك أشاد رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي بالعملية النوعية للقوات البحرية والتي تمكنت خلالها من ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية معادية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة محافظة الحديدة. توعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان السعودي بالمزيد من العمليات الدفاعية النوعية، وحذرت من أن تمادي تحالف العدوان سيدفع بالقوات البحرية اليمنية للذهاب إلى مكان أبعد ومفاجآت أكثر، وأنها تمتلك الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد عدواني. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تأخذ صنعاء الحرب إلى مرحلة لم تكن بحسبان التحالف السعودي الإماراتي مع استمرار تفوقها وتعاظم قدراتها العسكرية، إذ جاءت عملية قواتها بضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، لتترجم ذلك إلى جانب ما سبق من إنجازات ميدانية وصاروخية. فالعملية التي تعد الأولى من نوعها في مسار المعركة اعتبرت تطورا مهما مع توعد صنعاء بامتلاك الخيارات المناسبة للرد على أي عمل عدائي.
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، وهي قدرة القوات المسلحة على التعامل مع أهداف مثل هذه الأهداف من القطاع البحرية، وهي استخدام سفن مدنية لنقل عتاد عسكري. دلالتها أن القوات المسلحة اليمنية ومن ضمنها القوات البحرية في أهبة الجاهزية وفي الاستعداد القتالي رقم واحد، وقادرة على أن تتعامل مع أي قطعة بحرية أيا كانت.
ضبط السفينة الإماراتية واقتيادها إلى ميناء الحديدة مثل برأي عسكريين نجاحا وإنجازا جديدا لصنعاء، بالنظر إلى طبيعة العملية ودقة تنفيذها وما رافقها من ارتباك في صفوف التحالف السعودي الذي قد يخلط مثل هذا التطور الكثير من أوراقه وملفاته على الصعيد العسكري.
اليوم العالم ينظر باحترام وإجلال للجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية التي هي مبادرة للدفاع عن الوطن وأيضا بتحركها في كل الجبهات. أما النظام الإماراتي والنظام السعودي فقد يئس العالم منهم بإدعائهم وأيضا تسويقهم الأكاذيب والأراجيف عبر إعلامهم.
وتؤشر هذه الخطوة برأي كثيرين إلى مدى ما باتت تتمتع به صنعاء من قدرة على المناورة عسكريا ونقل المعركة إلى مرحلة تكتيكية أخرى قد تكون أكثر إيلاما لتحالف العدوان، لما يمثله الخط الملاحي في البحر الأحمر من أهمية بالنسبة لدول هذا التحالف، خاصة مع تأكيدات المسؤولين العسكريين والسياسيين في صنعاء عن مفاجأة مرتقبة للقوات البحرية.
وفي الختام، إلى العناوين. من الذكرى قامت مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق سليماني في العديد من عواصم العالم. المقاومة العراقية تؤكد الثأر لدماء الشهداء قادة النصر وقاعدة عين الأسد تتعرض للهجوم. الأسير الفلسطيني أبو هواش ينتصر على الاحتلال بعد تهديد الجهاد الإسلامي باستهداف تل أبيب في حال استشهاده. شكرا لكم، سلام.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران، وإلى كل النساء وربات البيوت وإلى فتياتنا الغاليات، وتحية خاصة إلى زوجات الشهداء المناضلات والمربيات والصابرات من أثير راديو طهران العربية. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم وهو زوجات الشهداء صمود وثبات، وقد اخترنا لكم هذا الموضوع بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني. هناك مجموعة من المحاور التي سوف نتناولها جاهدين، وهي كيف تصفون لنا أهمية وجود زوجات الشهداء في المجتمع، وما هو دورهن في الصمود والثبات على المبادئ والقيم. ما هي أهم المتطلبات والمشاكل التي تعايشها زوجات الشهداء، وهل توجد طرق لاحتوائها أو حلها؟ ما هو دور المؤسسات التربوية والاجتماعية لرعاية شؤون عوائل الشهداء، وهل كانت التجارب في بعض الدول ناجحة في ذلك؟ ما هو واجب وسائل الإعلام وشبكات التواصل في دعم عوائل الشهداء، وهل توجد نماذج ومصاديق لهذا العمل في أوساط المجتمعات الإسلامية؟ نعم مستمعينا الكرام، وسوف نتناول مواضيع أخرى وننتقل وإياكم إلى فقرات منوعة، ونتوقف مع محطات للحديث مع ضيوف البرنامج. والآن نستمع معا إلى بداية الحديث عن الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرفان ممتلئان بالحب والأمان والاطمئنان، هكذا تعني كلمة أب، والحرمان منه معناه انكسار، ضياع في مهب ريح قد لا ترحم الأيتام، ضياع من كان يسعى لإنارة طريقهم نحو بناء مستقبل مشرق لهم، شكل لهم فجوة كبيرة فارغة تتسبب بزعزعة كيان العائلة. أقسى التجارب إلاما عليهم تجعلهم يشعرون بالضعف والوحدة وفقدان الاستقرار، وكلما كان الطفل صغيرا زادت وطأة تلك الرزية. معاناة فقدان الوالد عن أسرته يعني أن المسؤولية تنتقل إلى تلك الزوجة التي ربما يكون على كاهلها أسرة كبيرة وأطفال يحتاجون إلى رعاية أبيهم، فتكون الزوجة مجبرة على أن توفر ولو جزءا بسيطا من تلك الرعاية، إضافة إلى حنانها كأم. زوجات الشهداء اليوم أمام تحد كبير، وهن قادرات على ذلك، وسيشهد العدو قبل الصديق بكفاحهن وصبرهن على الحياة، حيث نسمع ونرى أبناء الشهداء متفوقين دراسيا، وهذا لم يأتي من فراغ، بل إن هناك جهدا كبيرا تبذله أمهاتهم اللواتي مثلن دور الأب بنجاح وتفوق، وما زال الطريق طويلا لمواصلة ما كان يسعى إليه أزواجهن في تنشئة جيل قادر على بناء البلد. فعلى الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية أن توفر احتياجات عوائل الشهداء لرفع الكاهل عن الزوجة وحماية الأطفال، كما حمى آباؤهم البلدان الإسلامية من دنس الإرهاب التكفيري. ولا يمكن أحبتنا الكرام لقائل كلمة حق أن ينكر الرعاية الأبوية من علمائنا الكرام ومرجعياتنا الدينية العليا واهتمامها باحتضان أكبر عدد ممكن من عوائل وأيتام الشهداء، وهذا من حرصها على عدم ضياعهم وبناء جيل ناجح لا تزعزعه عواصف ضعفاء النفوس، ويبقى كل ما يقدم لهم إنما يمثل جزءا قليلا من حق إيفاء تلك الدماء التي نزفت وتساقطت على رمضاء الأوطان.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة التي نتحدث فيها عن زوجات الشهداء في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء، الدكتورة هدى رزق الباحثة في العلوم الاجتماعية من لبنان. دكتورة هدى، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتورة هدى، ما هي مهمة زوجات الشهداء وما هي أهمية مكانة زوجات الشهداء في مجتمعاتنا؟
أولا لا شك أنه زوجات الشهداء هم يعني لديهن مهام كبيرة جدا، لأنه هي المهمة الأولى هي أن تكون قدوة، أن تكون قدوة لأبنائها وقدوة أيضا لممثلاتها من النساء. وهذه مهمة ليست سهلة، لأن تكون المرأة وزوجة الشهيد هي قدوة لبناتها وقدوة لأبنائها، وأن تكون المحافظ على إنس الشهيد وإنس الشهادة ومعنى الشهادة، عليها أن تكون مخلصة للمبادئ التي من أجلها استشهد زوجها، وبالتالي شرح هذا الموضوع لأبنائها وإعلامهم بأن والدهم وأنه استشهد من أجل مبادئ سامية، من أجل الكرامة، من أجل العزة، وأيضا من أجل الدفاع الحقيقي عن بيته أولا وثانيا عن وطنه. فلذلك اليوم يعني زوجة الشهيد مهامها ليست سهلة أبدا، المهمة هي صعبة جدا، لأنه الحفاظ على إرث الشهيد وعلى معنى الشهادة له وزن كبير في المجتمع وقيمة كبيرة للمجتمع. فزوجة الشهيد لديها مكانة في المجتمع، ويجب أن تحافظ على هذه المكانة في المجتمع، ليس فقط لأنها أم وليس فقط لأنها أخت وأيضا بل لأنها تعي تماما لأنها شاركت الشهيد زوجها مشكلاته وأيضا شاركته همومه وشاركته مبادئه. فلذلك اليوم أعتقد بأنه زوجة الشهيد هي يجب أن تكون عنوانا اجتماعيا ونفسيا لمثيلاتها من النساء.
نعم الدكتورة هدى رزق الباحثة في العلوم الاجتماعية من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
نشكر الدكتورة هدى رزق الباحثة في العلوم الاجتماعية من لبنان. نعم لنا عودة من جديد إلى اللقاء عالم المرأة وموضوع الحديث لهذا اليوم زوجات الشهداء صمود وثبات. والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب حول هذا الموضوع. أرسل إلينا الأخ منصر القارمة من اليمن رسالة مكتوبة يقول فيها: طبعا زوجات الشهداء هن اللاتي أثكلن في أزواجهن وأصبحن يتحملن أعباء الحياة، طبعا هن سينلن الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا استمرت الزوجات في العناية بأولادهن والذين قد أصبحوا يتامى بعد فقد والدهم، ولا شك أن صمودهم وثباتهم سيزيد من ترسيخ ثقافة الجهاد في المجتمع الإسلامي. طبعا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى هو الذي يسعى إليه كل فرد مؤمن، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى على الجهات المعنية رعاية أسر الشهداء من خلال تقديم الرعاية المادية والمعنوية، فالواجب على المجتمع الإسلامي تكريم الشهداء من خلال العناية والاهتمام بأسر الشهداء، لأن الجهاد يحتل مكانة عظيمة في ديننا الحنيف، ومن خلال هؤلاء المجاهدون وتضحياتهم تكتسب المجتمعات الإسلامية عزتها وكرامتها. وفي النهاية يقول الأخ منصر القارمة من اليمن: ولنا في سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته خير مثال بما قدمته هذه الأسر العظيمة من تضحيات يعجز عنها سائر الناس، وذلك من أجل إعلاء كلمة الحق والوقوف في وجه المستكبرين والظلمة. طبعا لولا تضحيات الحسين عليه السلام وأهل بيته لكسرت شوكة الإسلام وصار الخضوع والخنوع للظلمة هي الثقافة السائدة في مجتمعاتنا المسلمة. شكرا للأخ منصر القارمة من اليمن. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة يقول: أصدقائي أسرة برنامج عالم المرأة، طبعا سجلت المرأة اليمنية مواقف عظيمة ومشرفة في الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم على مدى 3 سنوات، حصد فيها أكثر من 37,000 من بين شهيد وجريح من الأطفال والنساء والشيوخ. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. أما الأخت أم علي لم تذكر اسم البلد تقول في رسالتها: طبعا تعد زوجات وأخوات وبنات المجاهدين جزء لا يتجزأ من حركات المقاومة في المجتمع كمقاومات ومربيات أجيال، وضرورة وجودهن في المجتمع كمربيات ومدافعات عن الأجيال وفي ساحات الحروب في أوقات الضرورة طبعا، ويجب أن يعتني بهن المجتمع جيدا ويسد احتياجاتهن وما تتطلبه واجباتهن، فهن يحتسبن خطا دفاعيا داخليا، وفي نفس الوقت هن بالأصل خط دفاع جهادي يقف في صف واحد مع جبهة المقاومة، حالهن حال الرجال، في حين أردنا ذلك. وتحية عظيمة لنساء الشهداء وبناتهن وأخواتهن. شكرا جزيلا للأخت أم علي. أما الأخ فائق القرناوي من العراق من محافظة البصرة فأرسل إلينا برسالة تعزية بمناسبة استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، يقول: أعزيكم وللأمة الإسلامية جمعاء وشيعة أمير المؤمنين عليهم السلام وعلماءنا الأعلام ولسيما قائدنا المفدى وصاحب الراية الإمام الخامنائي حفظه الله باستشهاد قادة النصر ومجاهدو المقاومة الحاج الشهيد قاسم سليماني ومهندس الانتصارات الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهم، ونجدد عهدنا بأننا على طريقهم سائرون ولن ننسى دماءهم وثأرهم إلى يوم الدين، وتبا لأمريكا الشيطان الأكبر وحلفائها المجرمين وهيهات من الذلة، ونحن على العهد باقون. شكرا للأخ فائق القرناوي من العراق من محافظة البصرة.
دماء النصر ضاءت بالخلود، تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود. منع السليماني من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. ليمحوا بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد. جاءت تودعهم قلوب الوافدين وتشيع الشهداء من خير العباد.
نعم مستمعينا الكرام، والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا فيها.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لحضراتكم أحبتنا الأفاضل وأهلا بكم. في هذه الفقرة أعزائنا نقدم لكم بعض كلمات الإمام الخامنئي عند لقائه بعوائل الشهداء وفي جلسات مختلفة، والذي يؤكد سماحته دوما على أهمية دور الشهداء في منح العزة والرفعة للجمهورية الإسلامية والبلدان الإسلامية الأخرى. كما أثنى سماحته على دور عوائل الشهداء وزوجاتهم، واعتبر سماحته أن ما قدمته عوائل الشهداء لا يقل عن ما قدمه أبناؤهم من تضحيات وإيثار، وقال: سيبقى هذا الشعب مدينا لأبنائكم إلى الأبد، لأن كل ما حققه هذا الشعب واكتسبه طوال هذه الأعوام من عزة وأمن وتقدم كله مدين لهؤلاء الشباب الأعزاء الذين تركوا بيوتهم وعوائلهم وآباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناءهم وكل ما لهم، وساروا ليجعلوا من صدورهم دروعا أمام العدو. ويضيف سماحته: وهو عدو دافع عنه العالم كله ضدنا وحماه، سواء الغرب أو الشرق في ذلك الوقت أو الرجعية الإقليمية. لو لم يكن هناك شباب أبطال شجعان مضحون نظير شبابكم يذهبون ويجعلون من أنفسهم درعا وسدا مقابل العدو، لا دخل ذلك العدو إلى داخل البلاد ولما أخذته الرحمة في أي شيء. كما قال سماحة السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عدة مرات في خطاباته الموجهة لعوائل الشهداء: أعتقد أن شجاعة الآباء والأمهات وتضحياتهم ليست بأقل من أبنائهم، وأنا أقول دائما لعوائل الشهداء: إني أسأل الله أن يديم ظل عوائل الشهداء على رؤوس هذا الشعب. لعوائل الشهداء حق كبير ولهم قيمة عظيمة لهذا البلد، وهكذا هم الشهداء الأعزاء أيضا. مكانتهم عند الله تعالى محفوظة في مكانها، لكن تأثيرهم ووجودهم في البلاد على جانب كبير من الأهمية هو الآخر. العدو يتربص الفرص وينتظر فرصة وثغرة ليتغلغل منها، أي أن العداء باق كما كان، وما يمكنه أن يحول دون ممارسة هذا العداء هو روح الشجاعة وروح التضحية والإيمان، والنموذج المتكامل لهذه الروح تجسد في أبنائكم وشبابكم، وإبدائي لمودة ومحبة لعوائل الشهداء نابع عن إحساس حقيقي أكنه لهم. إننا نعرف قدر الشهداء وعوائل الشهداء وآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، ونعلم أي حق كبير لهم في عنق بلادنا وثورتنا ونظامنا وتاريخنا. شكرا لكم ودمتم بخير.
نعم مستمعينا الكرام، قبل فقرة نافذة مفتوحة قرأت لكم الرسائل عبر الواتساب، والآن طبعا ضمن موضوع زوجات الشهداء صمود وثبات. أما الآن ننتقل إلى أصواتكم المسجلة، إلى صوت الأخت نور الهدى من العراق وفاطمة من سوريا، فنسمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين بيقول الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون. طبعا الشهداء هم شيء كتير عظيم، وطبعا عوائل الشهداء هن لهم فخر أنه عندهم شهيد، لأنه مو أي حدا ممكن يكتسب هيدي الكلمة، كلمة الشهادة. فالحمد لله رب العالمين، أنا من عوائل الشهداء، يعني في عنا قرايبين شهداء وكذا. كثير شفت معاناة، كل شخص يفقد شخص غالي عليه فأكيد صعب كثير، بس بتضل إنه كلمة الشهادة بتخليكي إنه تكتسبي القوة إنه هذا الشخص ما راح موت طبيعي، هذا الشخص كان شهيد. فالمعاناة اللي بتشوفها العائلة بعد ما يفقد الشخص هي صعبة، مو سهلة أبدا، بس بنفس الوقت يعني تبارك بالشهادة. ولما بيجي الشخص بيقول لك إنه مبروك شهادة فلان، فهيدي تعطي قوة لأي شخص بيكون من هاي العوائل. شاف بيشوفوا كتير صعوبة بالحياة طبعا، لأنه شيء فجأة راح يصير. أكيد إذا كان أب بالعائلة شهيد فأطفاله راح يربوا أيتام، بيضلوا بيقولوا إنه ابن الشهيد، بيشوفوا معاناة، ما عندهم هذا الحنان اللي بيعطيهم يا أب، أو الأم اللي بتفقد أحد من أولادها. فشغلي كتير بتكون صعبة إنه أي أم تفقد ابنها. فرحمة الله على الشهداء أجمعين، ومعكم كانت فاطمة الرحل من سوريا.
السلام عليكم، حابة أشكركم على هذا البرنامج. اليوم تحتونا فرصة أن نحكي عن عوائل الشهداء وعن الشهداء اللي طبعا هم لهم أثر كبير اليوم في حياتنا، اللي لو ما دماءهم أحلى ما اليوم قدرنا أنه أحنا نعيش حياتنا، ولا قدرنا أنه نواصل حياتنا. اليوم بدماءهم أحنا بنعيش، بدماءهم أحنا بنستمر. تحية حب وإجلال لكل عوائل الشهداء، هم رمز للثورة، هم رمز للإباء، هم رمز للتضحية. كل عائلة اليوم فقدت شهيد، وكل امرأة اليوم فقدت زوجها واضطرت انه هي تكون المعيل لأبنائها وتكون هي سند لأبنائها، هذه تحق ان تكون رمز يخلد في التاريخ، تحق اليوم ان تذكر وتخلد وتدرس بطولاتهم وتذكر عوائلهم عبر الأجيال. طبعا اليوم احنا شنو ما نقول وشنو ما نعبر اكيد ما راح نكفي ولا راح ننطي حقهم. اليوم كل عائلة طبعا خصوصا بالعراق فقدت شهيد، كل عائلة اليوم بتشوف قطع سيد معلقة على بيبان، كل يوم اليوم كل عائلة اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد المهندس، اليوم بتشوف كل العراق عبارة عن قطع سوداء بتشارك بهذا الحزن، هذه الفاجعة الأليمة. مع على الرغم من كل الألم إلا أنه احنا اليوم نفتخر اليوم أنه احنا بنقدم بيت شهداء، لنقدم بيت جهود إنسانية. طبعا ما عدنا ولا بدينا إلا أن نقول إن الرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار، الصبر والسلوان لكل عوائلهم. يا رب ينطيهم القوة ينطيهم الشجاعة، وأن يحذوا أبنائهم على حدى آبائهم، وأن يكونوا دائما رمز للقوة والشجاعة والدفاع عن أرض الوطن. هذا هو اليوم حب الوطن، يطحهم أنه يقاتلوا، ينطون دماغهم، يضحون بأنفسهم فقط في سبيل أنه أحنا نستمر ونكمل ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. فأكيد كل الحب وكل التقدير لكل عوائلنا اللي ينطق، ومصابهم أكيد هو مصابنا، وكل شيء يمرون به إحنا نعيش وياه. فأكيد كل الشكر لكل عوائلنا، وشكرا لكم لإتاحتكم هذه الفرصة أن نعبر ولو بكلمة بسيطة عن شهدائنا. أنا نور الهدى من العراق.
نعم، أشكر الأختين الكريمتين نور الهدى من العراق وفاطمة رحل من سوريا. والآن ينضم إلينا الشيخ مازن لبعيجي، المسؤول الإعلامي العام في حركة النجباء من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكريمة. أنا المسؤول الثقافي العام، وليس
نعم المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ وأرحب بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة والمستمعين الكرام، حياك الله تعالى.
يا أهلا وسهلا بك. بداية سماحة الشيخ، كيف تصفون لنا أهمية وجود زوجات الشهداء في المجتمع، وما هو دورهن في الصمود والثبات على المبادئ والقيم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عظم الله تعالى لكم الأجر بهذه الذكرى الأليمة من وجه، من جهة ومن جهة أخرى. بصراحة أزف لكم التهاني بنجاح الإحياء الثاني للذكرى الثانية بالشكل الذي يغلب الأعداء ويوجه صفعة إلى مؤسسات الاستكبار والطواغيت ومن يسهل لها في بلدان العربية لا سيما العراق.
نعم.
نحن فرحون جدا بهذا الإحياء الواعي والبصير والذي جاء وفق ما خطط له بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم
أختي الكريمة، أن أهمية دور أسر الشهداء وعوائل الشهداء هو من الأهمية بمكان كبير بل وخطير جدا. لأننا نعرف سلفا أن الطريق الطبيعي البيئة التي يترعرع بها الشهداء وأول ميدان للتربية هي الأسرة في الغالب.
نعم.
يعني هذا ما معروف، أن الشهداء والذين يتقدمون في الصفوف الأولى لفداء الأوطان وفداء العقيدة إنما في الغالب هم من أسر متدينة ومن أسر تحمل العقيدة بشكل عميق ومؤثر.
نعم.
وهذه صوت مسموع أفضل.
نعم مسموع الصوت.
وهذه الأسرة تتفاعل وتنفعل مع مثل شخوص الشهداء لدرجة يصبحون في أداء التكليف، هذه العائلة في أداء التكليف المهمة والقضية في جسد واحد، ويتحركون عبر إيقاع موحد كله ينتج نصرا كاملا في لوحة المقاومة. ولو لا سامح الله سبحانه وتعالى تخلف هذا الدور الأسري عن دور الشهيد، تخلف هذا الدور أو لم يكن بالمستوى المطلوب، سوف تفتح ثغرات كثيرة ومادة كلامية طالما يبحث عنها الإعلام في حال التقصير وعدم انسجام زوجة الشهيد أو
نعم.
بنته أو أمه أو كامل أسرته. لذلك نحن نرى الصورة جميلة كاملة الألوان ونقية الرتوش عندما نشاهد عائلة الشهيد وبالخصوص زوجة الشهيد التي تقف زينبية وفاطمية بكل جمال العفة والحجاب والولاء، تكمل الطريق وتتكلم عن الشهيد لتكون كل سطورها مدعاة فخر وجذب للكثير من بناتنا والعوائل. يعني هذه العائلة التي تنسجم بالرؤية العقائدية والاجتماعية والحجاب وغيره مع الشهيد تقدم لنا استمرارية مع ما ينال هذه العائلة، ينال هذه العائلة من ألم الفقد ومن ذهاب الحارس وما شابه ذلك. لكننا على المستوى العقائدي، كلما كان زوجة الشهيد وأم الشهيد وابنة الشهيد وأخت الشهيد من العائلة التي تصون هذا المبدأ الذي من أجله ذهب الشهيد، فتكون لدينا من جهة دماء الشهداء التي بها صفعنا الأعداء، وكذلك العوائل المرتبة لهذه، وطبعا هذه الصيانة التي تحتاجها العوائل تقع على جانب المجتمع والمؤسسات الحكومية.
طيب سماحة الشيخ،
والحوزوية وما شابه ذلك، حتى يخلقون لنا هذه العوائل الكاملة في فهم العقيدة وفلسفتها.
نعم. طيب سماحة الشيخ، ما هي أهم المشاكل والمتطلبات التي تعايشها زوجات الشهداء؟ وهل توجد طرق لاحتواء هذه المشاكل من قبل المجتمع؟ يعني ما هو دور المجتمع في ذلك؟
يعني المجتمع هو المسؤول الأول في هذا الميدان.
نعم.
يعني على سبيل الفرض، عادة ما يستهدف الاستكبار العالمي المطلق، ومع شديد الأسف المطلع على أدق التفاصيل، وأنا أتكلم من البيئة العراقية. أعتقد الكلام يختلف عن البيئة اللبنانية في يعني الأخوة في حزب الله، وقد يختلف عن البيئة اليمنية، وقد يختلف عن بيئة إيران نفسها. أنا أتكلم من الواقع العراقي. الواقع العراقي صلّفت هذه السفارة الملعونة، صلّفت بعض المتنفذين، صلّفت بعض العملاء على هذه المؤسسات التي راعية أو تكون راعية لهذا الزخم الكبير من أعداد الشهداء الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن، وفي سبيل أن تعيش هذه العوائل بطريقة سليمة جدا، بحيث لا تندم تلك العوائل. وهذا ما أرادته مخططات الاستكبار، واشتغلت عليه بعض منظمات المجتمع المدني المتفسخة التابع للسفارة والتابع إلى لعله أعداء الخارج والداخل. أرادوا منا أن لا نكرم عائلة الشهيد، وأرادوا منا أن لا تستقر عائلة الشهيد، ابتداء من المميزات التي يجب أن تحظى بها عائلة الشهيد، زوجته، بناته، أولاده، عائلته. هذا كأنه أصبح صعب على هذا المجتمع أن يؤدي، وهذا ما تريده المخططات، وهو إيقاف الأسرة التي تنتج دائما لنا مقاوما مستعدا إلى التضحيه. لأنه بوجود هذه العوائل، بوجود هذه الزوجة المستعدة لذهاب زوجها وإعطاء زوجها قربانا للإسلام المحمدي الأصيل، قربانا لأبي عبد الله الحسين، بوجود هذه البنت التي تدفع أباها، بوجود هذه الأخت التي تدفع أخوها أو الأم التي تدفع بأبنائها إلى أن يكونوا مدافعين عن الإسلام المحمدي الأصيل، هنا الاستكبار يخسر المعارك على طول خط تواجده. فلا بد من إهانة عائلة الشهيد. وأنا أتكلم بالمخطط، عائلة الشهيد يجب أن تكرم ولا تمر عليها نسبة من الإهانة، ولكن هذا المخطط يجب أن تهان عائلة الشهيد وتحرم من الميزات ولا يعطى حقوق، بل ويسلط عليها المجتمع المتكالب عليها بالقضايا الإخلاقية حتى تضيق ذرعا هذه العوائل، وترى عوائل أخرى الذي فعل بهذه العوائل، وتبتعد عن خط المقاومة وتبتعد عن تقييم أبنائها. هذا ما يجب أن نتصدى له، وأن نكرم عوائل الشهداء الذين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعطي أي عائلة مهما كان العطاء، أن نعطي لهم عوضا عن ابنهم الذي ذهب أضحية لهذا الوطن أو العقيدة أو ذاك الذي بترت يده أو فقعت عيناه أو ما شابه ذلك. إذن هذا مخطط الاستثمار. نعم. يجب أن نكون منتبهين إلى هذا المخطط، ولا نوقع هذه العوائل بالوهن والعوز والفقر وما شابه ذلك.
نعم. إذن سماحة الشيخ، للمجتمع دور كبير في مساعدة عوائل الشهداء وكذلك مساعدة زوجات الشهداء. بالنسبة لدور المؤسسات التربوية حول هذا الموضوع لرعاية شؤون عوائل الشهداء وبالذات زوجة الشهيد، هل كانت التجارب في بعض الدول ناجحة في ذلك؟ ما هو رأيكم؟
أختي في هذا السؤال أنا آتيك من الأخير بصراحة.
نعم.
آتيك من الأخير. التجربة في دولة الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
نعم،
ولعله في حزب الله، يعني في ملف الشهداء الموجود في حزب الله، هي التجربة الأجمل والأكمل والأروع دون منافسين.
نعم.
نعم، وتختلف الكثير، يعني بل هناك الفساد الذي شكل لدينا آفة كبيرة وعابا جديد. يعني لن يساهم الكثير ومنها الدولة في رفع الحيث بشكل كلي وكامل عن تلك العوائل الفاقدة أعمدت بيوتها. وطبعا ذلك هو من ضمن مخطط محكم تكلمت عنه تقوده السفارة من أجل عدم إبقاء العوائل عندها رغبة في إرسال عوائلها في إرسال أبنائها في إرسال آبائها إلى الجبهة، لأن من يرى هذا التفسير مع عوائل الشهداء وبعض الأمور التي لا تتناسب مع تلك العوائل تشكل عنده صدمة وهبة فعل تمنع معها المضي في إنتاج المقاوم كأهم عنصر بشري يعول عليه في المعركة. وكل المؤسسات في العراق بصراحة بهذا الجانب مكسرة. أنا لا ليس في مقام يعني أقيم، لكن طيب. أنا أجد في بعض
صباح الخير
في بعض حاراتنا وفي بعض مجتمعاتنا هذا التقصير موجود ولا بد من إنهائه حتى لا يتغلغل أكثر ذلك المخطط الساعي لهذه العوائل.
طيب سماحة الشيخ، بالنسبة إلى السؤال إن شاء الله والإجابة تكون مختصرة إذا أمكن، يعني تسليط الضوء حول وسائل الإعلام وشبكات التواصل في دعم عوائل الشهداء وبالذات زوجة الشهيد.
نعم أختي الكريم، العمل بمقتضى هذا السؤال بصراحة هو نتيجة ثقافة مجتمع وقناعة مؤسسات تدار من قبل عقول مقاومة حتى تتبنى خطاء ودراما وإعلام في كل شكله من شأنه يعني يرفع من شأن قيمة تلك العوائل، ويفهم الناس أن هذه التضحيات هي تضحيات كبيرة جدا، لا يجب أن تكسر هذه العوائل. يعني مثلا ان هذا الهواء المنسع بالكرامه الذي نستنشقه ما كان ليصل لالوفنا ما لم تذهب مثل تلك الاضاحي والفرادين في معارك اعداء الاسلام والتي منذ زمن ليس بتقييد. يعني هذا نحن ندفع الضريبه وهذه العوائل تدفع الضريبه، وهنا ياتي دور الاعلام بكله وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي الذي هو اليوم الادوات الكامله للحرب الناعمه، تتبنى المساندة ونشر الفضيلة والأهداف العليا التي من أجلها تقدمت رجال هذه العوائل فداء لبقية المجتمع وإشعارها بالعظمة التي قدمها بنيهم ومنع الأعداء من كثرهم وكثر شوكتهم حتى لا يتوقف رافد خلق الشهيد الذي هم حماة البلدان والشعوب والعقيدة وحماة الإسلام المحمدي الأصيل.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ مازن البعيجي المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء من العراق في هذا الحضور، شكرا جزيلا.
حياكم الله أصيل، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، تقبلوا أطيب التحايا منا. أحبتنا، نسرد لحضراتكم في هذه المحطة عن كيفية تعامل الحاج قاسم سليماني مع والدته في ذكريات أحد المجاهدين المقربين للشهيد سليماني، والذي يقول فيها: كنا جالسين حول الغرفة وننظر في عيون الفريق سليماني مبللة بالدموع، كانت أمه قد توفيت مؤخرا. حالما سمعنا أن الجنرال في منزل أبيه أتينا إليه لنواسيه بقراءة سورة الفاتحة. قال لنا: أريد أن أخبركم بذكرى، لكن عدوني أن لا تخبروا بها أحدا ما دمت حيا. ثم أخبرنا أنه كان يحلم دائما بتقبيل قدم والدته، لكنه لا يعرف سبب عدم قدرته على ذلك، وآخر مرة حصل على هذه السعادة قبل وفاة والدته. يقول: تذكرت اليوم الذي ذهبنا فيه إلى المستشفى مع الجنرال لزيارة والدته، قال لي: أتركني لدقائق أنا وأمي. اقترب من أمه وسحب الستار حول سرير والدته. بسبب مسؤوليتي في حماية حياة الحاج ألقيت نظرة من خلال الستارة ورأيت الجنرال يقبل وجه أمه وقدميها، ثم سقط على قدمي أمه. كان يقول وهو يذرف الدموع: أمي سامحيني لأنني لم أتمكن أن أكون معك بشكل دائم بسبب العمل والمشاغل. هكذا كان تعامل القائد الكبير والشهيد السعيد الحاج قاسم سليماني مع والدته، والذي نعيش هذه الأيام الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه الحاج أبو مهدي المهندس، رحمهم الله ورحم الله كل شهدائنا من الأولين والآخرين. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
أمين يا رب العالمين. والآن ننتقل إلى رسالة الأخت عذراء الموسوي من العراق عبر الواتساب، أرسلت إلينا برسالة تقول فيها: أعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من زوجات الشهداء هي التي تصنع منهن نساء صامدات قادرات على تخطي صعوبات الحياة المختلفة، خصوصا إذا كانت هذه الزوجة لديها أطفال فستكون عليها تحمل المسؤولية الكبرى، لذا يتطلب منها أن تكون صامدة صابرة بوجه الصعوبات. فإن الكثير ممن يهتمون بشأن زوجات الشهداء ويقدمون الدعم المعنوي والمادي الذي يجعل منهن قادرات على تجاوز مرحلة الفقد والانكسار، فتكون امرأة استطاعت أن تهزم الصعاب. رحم الله جميع الشهداء وادخلهم فسيح جناته. شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق. فعلا مستمعينا الكرام، المجتمع يبقى مدينا لهذه السيدات زوجات الشهداء اللواتي يضحين من أجل اعتلاء كلمة الإسلام مرفوعة خفاقة على كافة الأصعدة. مستمعينا الكرام، أما موضوع الأسبوع القادم لعالم المرأة وهو رهاب المستقبل كيف نتخطاه، وحتى هذا اللقاء لكم مني أطيب التحايا وأتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية. في أمان الله وحفظه.
واقصر عن الطلب.